قناة السلف، قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أقبل أبو بكر الصديق آخذا بطرف ثوبه حتى أبلع ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد رمى. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه نبي، فأتى بيت أبي بكر فقال: أتم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعر حتى أشفق أبو بكر وجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. يترجى حتى لا يغضب عن الفرض. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله بعثني إليكم. فقلتم: كذبت؟ وقال أبو بكر: صدق. ووسالي بنفسه وبماله، فهل أنتم تاركون صاحبي؟ قال أبو الدرداء: فما أوذي أبو بكر بعدها. وجاء عند البخاري من حديث المعرور بن سويد رضي الله عنه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كان بيني وبين رجل كلام، وفي رواية: سابت رجلا وعيرته بأمه، وكانت أمه أعتمية فنلت منها، فاشتكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: أسابته؟ أشعره بأمه؟ قال نعم. قال إنك امرئ فيك جاهلية. عباد الله، الخصومات كانت تقع بين الصحابة. هذا الصديق والفاروق أكبر الصحابة قدرا وأعظمهم فضلا. الشيخان الجليلان كانت تقع بينهما الخصومات، وتقع بين غيرهم كأبي ذر الرجل الذي خاصمه وعيره بأمه وجاء في بعض الروايات أنه بلال. تحرص في وقوعها كما تقع الخصومات اليوم بين الناس، ولكن شتان بيننا وبينهم، بين خصوماتنا وخصوماتهم. ويظهر هذا في أمور نوجدها بما يلي. الأمر الأول، خصومات الصحابة لم تكن لتؤثر في قلوبهم. القلوب سليمة، لا تدخلها البغضاء ولا يسكنها الحقد ولا الكراهية ولا تمتلئ بالغيظ على أخيه، ولو وقع بينهم القتال يقتتلون ثم يصطلحون عملا بما جاء في القرآن الكريم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم. مع حصول القتال تبقى الأخوة الإيمانية. وأما نحن اليوم فتمتلئ القلوب حنقا وغيظا وكبدا وحسدا وبغضاء لا تزول ولو زالت الجبال الراسية. القلوب غير سليمة. إذا وقعت الخصومات تنقلب المودة عداوة والمحبة كراهية. ولم يحصل قتال ولا شيء، كلمة نامية أو نظرة جريئة أو بعض رأيهما يقع لأجلها الخصام. فترى الواحد منا مع خصمه كالأسد مع فريسته، يتكلم عنه بكلام لا يقال لأعداء أعداء الله حتى يتوعده بشرب دمه، ويحلف أن لا يستطيل معه تحت ظل سقف، ولا يجلس معه في طريق، ولا يساكنه في بلد، لا لشيء. خصومة من جنس ما كان يقع بين المؤمنين وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها القلوب إذا سلمت وعافاها الله لم تؤثر فيها الخصومات، وإذا فسدت فلا تسأل عما يحصل بعد ذلك. الأمر الثاني، خصومات الصحابة كان يعقبها الندم والتوبة. هذا الصديق رضي الله عنه قال فأسرعت إليه ثم ندمت. مباشرة يحصل الندم بعد الخصومة. وأما أبو ذر فجاء في روايات أنه ندم ندما شديدا وتحفر على ما صدر منه لأخيه. أما نحن اليوم إذا حصل الندم فهو ندم من جنس آخر، يندم أنه لم يستزد في سبه وشتمه، ندم أنه لم يستحضر سبا مدقعا يقوله له، ندم أن تركه راجعا إلى بيته يمشي على قدميه، وود لو حمل على الأكتاف صريعا وطرح على الفراش أيام وليالي. هذا الذي يندم عليه. لا يندم أنه وقع منهما وقع مع أخيه المؤمن. وهذا لهواننا على الله، نسأل الله العافية. خصومات الصحابة كانت تحسم برد النزاع إلى الكتاب والسنة، فهذا الصديق يرجع مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك الرجل ولعله بلال يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجده من أخيه، عملا بقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما نحن اليوم قل منا من يرد النزاع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل فلأجل مصلحة وجدها أو لعلمه أن الحق معه، فلو كان عليه لما رجع. وهذا من خصال النفاق، كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ومن رجع منا فإن لم يعط الحق وقيل أنك أنت الظالم لم يسلم لله بحكمه ولم ينقل لله بشرعه، وقد أمر الله عز وجل بالتسليم بعد التحاكم إلى كتاب الله فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خصومات الصحابة كانت تنبئ عن صفاء معدنهم وطهارة قلوبهم، فيرجع الرجل مباشرة، فقد كانوا رضي الله عنهم سريعي الرجوع والفيء والعودة وطلب الاعتذار كما فعل الصديق رضي الله عنه. فلم تغرب شمس ذلك اليوم حتى اصطلح مع أخيه. وأما نحن اليوم أفضلنا من تدور على الخصومة بينه وبين أخيه العام، إن لم تكن أعوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك به، فهو بإثم قتله عياذا بالله. بل منا من يهجر في مرحلة الشباب ويعود على عتبة الشيطان، نسأل الله العافية. بل منا من يموت كذلك ويوارى تحت التراب، والهجر بينه وبين اخوانه من المسلمين لامور الدنيا لا لامور الدين. ما اذا تعلق الامر بالدين فاهل البدع يهجرون ولا تعبدا لله رب العالمين حتى يؤوموا ويفيئوا ويرجعوا الى دين الله وشرعه. خصومات الصحابه كان يعقبها العفو والمسامحه المصالحة والصفح والغفران. لو كان الرجل مظلوما وأخذ ماله أو ابتلي عرضه فيعفو عمن ظلمه رغبة فيما عند الله وعملا بما جاء في كتاب الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. قد يعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. أما نحن اليوم فلا عفو ولا مسامحة ولا مصالحة ولا صفح ولا غفران. تجد الرجل كالجبل الحقود ما يزيده مرور الأيام والليالي إلا عقوبة ونفورا. يفكر فيما هو عليه من خصومة ومن عدم قبول لصلاته التي لا ترفع فوق رأسه مقدار شبر، ولا حظ له في المغفرة التي تغشى أهل الإيمان في مواسم الغفران، فيقول رب العالمين له هذين حتى يصطلحا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم نساء اللواتي يكفرن العشيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهن: لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات بك شيئا لقالت ما رايت منك خيرا قط. الا فاتقوا الله عز وجل، اجتنبوا الخصومات ابتداءً. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغروا ولا تناجحوا ولا تناغروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يقتله. التقوى ها هنا، أشار إلى صدره ثلاث مرات خرجه بسم الله. فإذا وقعت الخصومات فلا أقل من اجتناب الفجور، فلا يكون العبد فاسدا في خصومته مع إخوانه، وليستجب لله فيما أمره به في كتابه، فليعرف لأهل الفضل فضلهم، وليعرف لكبير السن كبر سنه، وللقريب حرمته، ولينزل الناس منازله. فالواجب ان يرجع الصغير الى الكبير، ويرجع طالب العلم الى العالم، ويرجع القريب الى قريبه، وافضلهم رجوعا احبه الى الله، ويكون رجوعه كفارة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه طرفة لحم، فانهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، اي منحرفان، وان اولهما رجوعا يكون كفارة له سبقه بالبيت، كفارة له فيما مضى سبقه بالرجوع إلى أخيه. وليحفظ المرء الود القديم وصنائع المعروف والبر والإحسان، فإن أهل المروءة يحفظون ذلك. قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لا يكون المرء كمن قيل فيه: أعلمه العبادة كل يوم فلما اشتد ساعده رمان، وأعلمه ضرب القوافي فلما نظم قافية هجان. ولا يكون كالذئب الذي رضع لبن الشاة قبل أن تغرز أنيابه. فلما خرجت أنيابه وبانت عدا على أمه التي أرضعت وبقر بطنها. وفيه قيل وبقي مثالا عند العرب: بقرت شويهة وفزعت قوما، وأنت لشاكل ابن الربيع غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنبأك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يرفع ولا حميم. فليجتنب المرء الفجور في الخصومة إذا وقعت، بأن يترك موضعا للصلح، خافض واترك موضعا للصلح بعدم الفجور. وفي هذا يقول علي رضي الله عنه: أبغض بغيضك هونا ما فعل يكون حبيبك يوما ما، وأحدث حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما. حسنه الألباني في الأدب المفرد وقال صح موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث إذا أبغضت أحدا فلا تنزله منزلة الشيطان، وإذا أحببته فلا تدنيه حتى تجربه، فلعله ينقلب بعد حين. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرامه وتوحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إن التعبير النبوي الصحيح عما يحدث بعد الخصومات من باطل وكذب وجور وبعد عن الإنصاف والعدل وما ينشط عنه من تعسف وإجحاف وباطل وظلم، فهذا تسميته في السنة الفجور في الخصومة بكل ما تحمله كلمة الفجور. والفجور في الخصومة يكون في المشهد وفي المغيب، سب وشتم وتعيير وطعن في المشهد. واليوم هذا موجود عبر وسائل التواصل وهي وسائل التقاطع والتهاجم والتذابر، يذم في المشهد ويعير ويذم ويصرف. وفي المغيب كذب وبهتان وزور وغيبة ونميمة وتحريض وإفساد. جمع بين شرور كثيرة في هذا الفجور في الخصومة. الفجور في الخصومة فسوق، والفاجر في خصومة فاجر، ليس عدلا عند أهل الإسلام. فهو من السبابين الطعانين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلا من جاء له من هذا. خرجه البخاري في الصحيح. يعد من الفاسقين بذمه لاخوانه في المغيب باللمس والطعن والغيبه ونحوها. وقد قال الله عز وجل عن نقله الاخبار للكاذبين: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اهل الفجور في الخصومات ليسوا بمؤمنين، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البديع. أهل الفجور في الخصومة قوم سوء، بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إياك والفحش، إياك والفحش، فإن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء. خرج البخاري في هذا المفرد. أهل الفجور في الخصومة فيه شبه من المنافقين، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم قدر. المنافقون الذين وصفهم الله فقال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات أهل لمس وغمس. ووصفهم الله بقوله: ويسخرون من الذين آمنوا، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أهل السخرية وأهل الاستهزاء نزل بهم القرآن، هم الذين قالوا عن الصحابة: ما رأينا في سخرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند الإشارة. أهل الفجور في الخصومة اجتمع فيهم شر كثير، نسأل الله العافية. أقوام لا يتورعون عن نهج الأعراض والكذب والافتراء، أقوام يأكلون أموال الناس بالباطل ويحلفون الأيمان الكاذبة كما قال الله عز وجل: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو بها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه البخاري. أقوام لا يتورعون، لا يحفظون للعالم كرامة، ولا يعرفون للمؤمن شرمة. أهل طعن وغدر، يتجسسون بمكر ودهاء، ويمكرون بالسر والخفاء لاستخراج ما يخدم مصالحهم الفانية وأغراضهم الدنية. يشيعون الفاحشة في المؤمنين ويؤذونهم، الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أهل وساية ينقلون الأخبار الكاذبة إلى السلطان بغية إيقاع الضرر بإخوانهم، يحرشون بين المؤمنين ويفسدون في الأرض، يعملون عمل الشياطين. قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينه. ثم يأتي من يلبس على الناس ويصور لهم أنه من حملة الشريعة، وأنه من طلاب العلم، وأنه من أنصار الدين. فداهم الله، أينصر الدين بالفجور بالخصومات بهذه الوسائل المخزية والطرق الخبيثة؟ أينصر الدين بهذا؟ ما نهى الله عن شيء إلا فعله. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ونهى عن ظن السوء، ونهى عن التحريش، ونهى عن الكذب، ونهى عن الخيانة، ونهى عن الغدر، كل هذا يفعل. وأمر بتقوى الله، وأمر بإحسان الظن، وأمر بالتماس المعاذير، وأمر بالعفو والصفح، وأمر وأمر ولا يفعلون. ثم ينسب هذا إلى الدين وإلى شريعة رب العالمين، بأي ميزان يزنون وبأي مكيال يزنون؟ ولكنهم سيضعفون. والله إن لم يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه لينزلن الله بهم بعثة، وإن بعث الله كذب. الذين يحاربون أولياء ويطعنون في حملة الدين وفي العلماء لن يفلسوا، والله لن يفلسوا، وسيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر لم يتوبوا ويرجعوا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الكلام عن هؤلاء للتحذير من الشر، ثم يأتي ما يحفز النفوس على الخير ويزكيها ويرفعها إلى درجات ودرجات، وهو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار من أخلاق الأنبياء الفضلاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما انتقم لنفسه قط، ولا ضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله، ما استعمل لسانه ولا يده إلا بما يرضي الله، كان يعفو ويصفح صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يأتيه الأعرابي فيجذبه من ثوبه حتى يؤثر الثوب في عنقه كمن يخلقه خلقا، ثم يقول يا محمد مر بالمال لله الذي عندك فلست تعطيه من مالك ولا مال أبيك، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول رحم الله أخي موسى فقد أمي أكثر من هذا وصنعه، ويتسلى ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصحابة رضي الله عنهم أهل تقوى وفضل، يحلف الصديق أن لا ينفق على مصلح الهدى حيث وقع بعائشة رضي الله عنها، فنزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول الصديق بلى أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. ثم يرجع النفقة إلى المصلح ويقول والله لن أنزعها منك أبدا. علي بن الحسين من ذرية فاطمة رضي الله عنها ومن آل بيت النبوة، وقع بينه وبين رجل شيء فسبه وواجهه بكلام قبيح، فلما كان من الليل ذهب إلى بيته وقال يا ابن أخي إن كان في ما قلت فغفر الله لي وإن لم يكن في ذلك فغفر الله لك والسلام، فبكى وعانق وعلم أن هذه أخلاق من الله. الأحنف بن قيس رحمه الله فيما ذكره الذهبي وغيره لقيه رجل فسبه سبا سيئا ثم أردف السب بقوله لئن قلت كلمة لم تسمعن عشرا، قال وأنت لو قلت عشرا لم تسمع واحدا. عملا بالقرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة أن رجلا وقع في عرض عمر بن ذر، هذا الذي كان يعظ الناس فيبكون ويعظهم غيره فلا يبكون، فقيل له في ذلك فقال ليست النائحة المستدلى بل النائحة المستأجرة. وقع أحدهم في عرضه وسفه فقال يا ابن أخي لا تفرطن في سبنا، أو لا تفرط في سبنا ولا توغل في سبنا، فإنا لا نعامل من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الشافعي رحمه الله يقول عنه يونس: فلقي ناظرت الشافعي يوما فوالله ما وجدت اعقل منه، فلقيني بعدها فاخذ بيدي وقال: انا يستقيم ان نكون اخوانا ولو اختلفنا في مساله. احمد بن حنبل عفى عن الجلادين بعد انقشاع فتنه حفظ القران، عفى عن الجلادين الذين اعترفوا انهم كانوا يضربون الصياط التي تدفق من على الجبال، وقال: اني سمعت الله يقول وليعفو وليصفح، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ واغتدل الصديق رضي الله عنه وقال: ما ينفعك ان يعذب الله مسلما بسببك، ما ينفعك هذا. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله امام اهل السنه الذي قلما يدرس مدرس او يخطب خطيب الى ذكره، لا شيء الا بما كان في قلبه من ايمان وتقوى والسلوك في طريق الانبياء، طريق العلم والتعليم والدعوه الى الله. كان من الد اعدائه ابن مخلوف المالك، وكان يفتي بقتله ويراه مرتدا عن الدين خارجا من المله، ويصرح بذلك في مجالسه، واباح للامراء قتله. فلما انتشرت الفتنه وتولى الناصر اراد من شيخ الاسلام فتوى لقتل اولئك الفقهاء الذين كانوا يرون حل دمه وردته عن الاسلام، فجعل يحاجه ويناظره ويثني عليه، وشهد بذلك ابن مخلوف الد اعدائه، قال: ما راينا من مشايخ الاسلام، ما راينا من ابن تيميه، حرفنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فحاجج عنا، فحاجج عنا وطفع عنا رحمه الله. ثم لما مات ابن مخلوف وسمع بذلك ابن القيم تلميذ الشيخ، فهرج مسرعا الى شيخ الاسلام ينقل له خبر وفاه عدوه. قال: فاخبرته فنهاني وتذكرني وقال: انا لله وانا اليه راجعون. ثم اتى اهله فعزاه وقال لهم: انا لكم مكان الوالد، لا تحتاجون الى شيء الا ساعتكم فيه، فجعلني ادعو له. هؤلاء الكبار، وهذه اخلاق النبوه، وهذا الذي ينبغي ان يكون عليه اهل الاسلام. اما اولئك اهل الحصول في الخصومه فهم من ابغض الخلق الى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البخاري: ابغض الناس الى الله الهلك والمسلم. نسال الله ان يتوب علينا جميعا وان يهدينا الى صراط المستقيم، وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
قناة السلف، قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار روى البخاري في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أقبل أبو بكر الصديق آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غمر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثم إن عمر رضي الله عنه نبي فأتى بيت أبي بكر فقال أتم أبو بكر قالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه حتى أشفق أبو بكر وجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم أنا كنت أظلم يثار الجاهل حتى لا يغضب عن الفرد فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق ووسالي بنفسه وبماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قال أبو الدرداء فما أوذي أبو بكر بعدها وجاء عند البخاري من حديث المعرور بن سويد رضي الله عنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه كان بيني وبين رجل كلام وفي رواية سابت رجلا وعيرته بأمه وكانت أمه أعتمية فنلت منها فاشتكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أسابت قال نعم أعيرته بأمه قال نعم قال إنك امرئ فيك جاهلية عباد الله الخصومات كانت تقع بين الصحابة هذا الصديق والفاروق أكبر الصحابة قدرا وأعظمهم فضلا الشيخان الجليلان كانت تقع بينهما الخصومات وتقع بين غيرهم كأبي ذر الرجل الذي خاصمه وعيره بأمه وجاء في بعض الروايات أنه بلال تحرص في وقوعها كما تقع الخصومات اليوم بين الناس ولكن شتان بيننا وبينهم بين خصوماتنا وخصوماتهم ويظهر هذا في أمور نوجدها بما يكفي الأمر الأول خصومات الصحابة لم تكن لتؤثر في قلوبها. القلوب سليمة لا تدخلها البغضاء ولا يسكنها الحقد ولا الكراهية ولا تمتلئ بالغيظ على أخيه، ولو وقع بينهم القتال يقتتلون ثم يصطلحون عملا بما جاء في القرآن الكريم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم، مع حصول القتال تبقى الأخوة الإيمانية. وأما نحن اليوم فتمتلئ القلوب حنقا وغيظا وكبدا وحسدا وبغضاء لا تزول ولو زالت الجبال الراسية. القلوب غير سليمة، إذا وقعت الخصومات تنقلب المودة عداوة والمحبة كراهية. ولم يحصل قتال ولا شيء، كلمة نامية أو نظرة جريئة أو بعض رأيهما يقع لأجلها القصار. فترى الواحد منا مع خصمه كالأسد مع فريسته، يتكلم عنه بكلام لا يقال لأعداء أعداء الله حتى يتوعده بشرب دمه، ويحلف أن لا يستظل معه تحت غير سقف، ولا يجلس معه في طريق، ولا يساكنه في بلد، لا لشيء. خصومة من جنس ما كان يقع بين المؤمنين وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها القلوب إذا سلمت وعافاها الله لم تؤثر فيها الخصومات، وإذا فسدت فلا تسأل عما يحصل بعد ذلك. الأمر الثاني، خصومات الصحابة كان يعقبها الندم والتوبة. هذا الصديق رضي الله عنه قال فأسرعت إليه ثم ندمت، مبادرة يحصل الندم بعد الخصومة. وأما أبو ذر فجاء في روايات أنه ندم ندما شديدا وتحفر على ما صدر منه لأخيه. أما نحن اليوم إذا حصل الندم فهو ندم من جنس آخر، يندم أنه لم يستزد في سبه وشتمه، ندم أنه لم يستحضر سبا ملقعا يقوله له، ندم أن تركه رجع إلى بيته يمشي على قدميه، وود لو حمل على الأكتاف سريعا وطرح على الفراش أيام وليالي. هذا الذي يندم، لا يندم أنه وقع منهما وقع مع أخيه المؤمن. وهذا لهواننا على الله، نسأل الله العافية. خصومات الصحابة كانت تحسم برد النزاع إلى الكتاب والسنة، فهذا الصديق يرجع مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك الرجل ولعله بلال يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجده من أخيه، عملا بقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما نحن اليوم قل منا من يرد النزاع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل فلأجل مصلحة وجدها أو لعلمه أن الحق معه، فلو كان عليه لما رجع. وهذا عدم خصال النفاق، كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ومن رجع منا فإن لم يعط الحق وقيل أنك أنت الظالم لم يسلم لله بحكمه ولم ينقل لله بشرعه، وقد أمر الله عز وجل بالتسليم بعد التحاكم إلى كتاب الله فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خصومات الصحابة كانت تنبه عن صفاء معدنهم وطهارة قلوبهم، فيرجع الرجل مباشرة، فقد كانوا رضي الله عنهم سريعي الرجوع والفيء والعودة وطلب الاعتذار كما فعل السيد رضي الله عنه. فلم تغرب شمس ذلك اليوم حتى اصطلح مع رسوله. وأما نحن اليوم أفضلنا من تدور على الخصومة بينه وبين أخيه العام إن لم تكن أعوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسجن به، فهو بإثم قتله عياذا بالله. بل منا من يهجر في مرحلة الشباب ويعود على عتبة الشيخ، نسأل الله العافية. بل منا من يموت كذلك ويوالى تحت التراب، والهجر بينه وبين إخوانه من المسلمين لأمور الدنيا لا لأمور الدين. ما إذا تعلق الأمر بالدين فأهل البدع يهجرون ولا يقهرون تعبدا لله رب العالمين حتى يؤوموا ويفيعوا ويرجعوا إلى دين الله وشرعه. خصومات الصحابة كان يعقبها العفو والمسامحة والمصالحة والصفح والغفران. لو كان الرجل مظلوما وأخذ ماله أو انتهك عرضه فيعفو عمن ظلمه رغبة فيما عند الله وعملا بما جاء في كتاب الله، وأن تعفو أقرب إلى الله. فليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أما نحن اليوم فلا عفو ولا مسامحة ولا مصالحة ولا صفح ولا غفران. تجد الرجل كالجبل الحقود ما يزيده مرور الأيام والليالي إلا عقوبة ونفورا، ولا يتفكر فيما هو عليه من خصومة ومن عدم قبول لصلاته التي لا ترفع فوق رأسه مقدار شبر، ولا حظ له في المغفرة التي تغشى أهل الإيمان في مواسم الغفران. فيقول رب العالمين: لا تهرمين حتى يصطلحا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم نساء اللواتي يكفرن العشيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهن: لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات بك شيئا لقالت: ما رايت منك خيرا قط. ألا فاتقوا الله عز وجل، اجتنبوا الخصومات ابتداءً. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغروا ولا تناجحوا ولا تداغروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحذره ولا يقتله. التقوى ها هنا أشار إلى صدره ثلاث مرات خرجه الصحيحين. فإذا وقعت الخصومات فلا أقل من اجتناب الفجور، فلا يكون العبد فاسدا في خصومته مع إخوانه، وليستجب لله فيما أمره به في كتابه، فليعرف لأهل الفضل فضلهم، وليعرف لكبير السن كبر سنه، وللقريب حرمته، ولينذر الناس منازله. فالواجب أن يرجع الصغير إلى الكبير، ويرجع طالب العلم إلى العالم، ويرجع القريب إلى قريبه، وأفضلهم يردوا عنه أحبهم إلى الله، ويكون رجوعه كفارة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه طرفة له، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، أي منحرفان. وإن أولهما رجوعا يكون كفارة له سبقه بالبيت، كفارة له فيما مضى سبقه بالرجوع إلى أخيه. وليحفظ المرء الود القديم وصنائع المعروف والبر والإحسان، فإن أهل المروءة يحفظون ذلك. قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لا يكون المرء كمن قيل فيه: أعلمه العبادة كل يوم فلما اشتد ساعده رمان، وأعلمه ضرب القوافي فلما نظم قافية هجان. ولا يكون كالذئب الذي رضع لبن الشاة قبل أن تغرز أنيابه. فلما خرجت أنيابه وبارت عدا على أمه التي أرضعت وبقى رقاها. وفيه قيل: وبقي مثالا عند العرب، بقرت شويهة وفجعت قوما، وأنت لشاكل ابن الربيع غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنبأك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب ينفع ولا حميم. فليجتنب المرء الفجور في الخصومة إذا وقعت، بأن يترك موضعا للصلح خافض، واترك موضعا للصلح بعدم الفجور. وفي هذا يقول علي رضي الله عنه: أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، وأحبس حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. حسنه الألباني في الأدب المفرد، وقال: صح موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث: إذا أبغضت أحدا فلا تنزل منزلة الشيطان، وإذا أحببته فلا تدنيه حتى تجربه، فلعله يقلب بعد حين. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراره به وتوحيده. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. ما بعد، فإن التعبير النبوي الصحيح عما يحدث بعد الخصومات من باطل وكذب وجور وبعد عن الإنصاف والعدل وما ينشط عنه من تعسف وإجحاف وباطل وظلم، فهذا تسميته في السنة الفجور في الخصومة بكل ما تحمله كلمة الفجور. والفجور في الخصومة يكون في المشهد وفي المغيب، سب وشتم وتعيير وطعن في المشهد. واليوم هذا موجود عبر وسائل التواصل وهي وسائل التفاهم والتهاجم والتدابر، يذم في المشهد ويعير ويذم ويصرف، وفي المغيب كذب وبهتان وزور وغيبة ونميمة وتحريف وإفساد. فجمع بين شرور كثيرة في هذا الفجور في الخصومة. الفجور في الخصومة فسوق، والفاجر في خصومته فاجر، ليس عدلا عند أهل الإسلام، فهو من السبابين الطعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلا من جاد له من هذا، خرجه البخاري في الصحيح. يعد من الفاسقين بذنبه لإخوانه في المغيب باللمس والطعن والغيبة ونحوها. وقد قال الله عز وجل عن نقلة الأخبار الكاذبين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أهل الفجور في الخصومة ليسوا بمؤمنين، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البديع. أهل الفجور في الخصومة قوم سوء، بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إياك والفحش، إياك والفحش، فإن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء، خرجه البخاري في هذا المقام. أهل الفجور في الخصومة فيه شبه من المنافقين، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم خسر. المنافقون الذين وصفهم الله فقال: الذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات أهل لمس وغمس. وصفهم الله بقوله: ويسخرون من الذين آمنوا، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أهل سخرية وأهل استهزاء نزل بهم القرآن، هم الذين قالوا عن الصحابة: ما رأينا في سخر رأينا هؤلاء أكذب عن سنن ولا أرغب قطونا ولا عجبا عند اللقاء. أهل الفجور في الخصومة اجتمع منهم شرا كثيرا. اسأل الله العافية. أقوام لا يتورعون عن نهج الأعراض والكذب والافتراء، أقوام يأكلون أموال الناس بالباطل ويحلفون الأيمان الكاذبة كما قال الله عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو بها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. خرجه البخاري. أقوام لا يتورعون، لا يحفظون للعالم كرامة، ولا يعرفون للمؤمن شرمة. أهل طعن وغلظ، يتجسسون بمكر ودهاء ويمكرون بالسر والخفاء لاستخراج ما يخدم مصالحهم الفانية وأغراضهم الدنية. يشيعون الفاحشة في المؤمنين ويؤذونهم. الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أهل وساية ينقلون الأخبار الكاذبة إلى السلطان بغية إيقاع الضرر بإخوانهم، يحرشون بين المؤمنين ويفسدون في الأرض، يعملون عمل الشياطين. قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ثم يأتيك من يلبس على الناس ويصور لهم أنهم من حملة الشريعة وأنهم من طلاب العلم وأنهم من أنصار الدين، فداهم الله. أينصر الدين من فجور الخصومات بهذه الوسائل المخزية والطرق الخبيثة؟ أينصر الدين بهذا؟ ما نهى الله عن شيء إلا فعله. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ونهى عن ظن السوء، ونهى عن التحريش، ونهى عن الكذب، ونهى عن الخيانة، ونهى عن الغدر، كل هذا يفعل. وأمر بتقوى الله، وأمر بإحسان الظن، وأمر بالتماس المعاذير، وأمر بالعفو والصفح، وأمر وأمر ولا يفعل. ثم ينسب هذا إلى الدين وإلى شريعة رب العالمين؟ بأي ميزان يزنون؟ وبأي مكيال يزنون؟ والله إن لم يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه لينزلن الله بهم بعثة، وإن بعث الله شديد. الذين يحاربون أولياء ويطعنون في حملة الدين وفي العلماء لن يفلسوا، والله لن يفلسوا، سيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر إن لم يتوبوا ويرجعوا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الكلام عن هؤلاء في التحذير من الشر، ثم يأتي ما يحفز النفوس على الخير ويزكيها ويرفعها إلى درجات ودرجات، وهو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار من أخلاق الأنبياء الفضلاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما انتقم لنفسه قط، ولا ضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. ما استعمل لسانه ولا يده إلا فيما يرضي الله. كان يعفو ويصفح صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يأتيه الأعرابي فيجذبه من ثوبه حتى يؤثر الثوب في عنقه كمن يخنقه خلقا، ثم يقول: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فلست تعطيني من مالك ولا مال أبيك. فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول: رحم الله أخي موسى، فقد أوذي أكثر من هذا وصنع. ويتسلى ويشكر كما صبر أبو الحزم من الرسل. الصحابة رضي الله عنهم أهل تقوى وفضل. يحلف الصديق أن لا ينفق على مصلح الهدى، حيث وقع بعائشة رضي الله عنها. فنزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول الصديق: بلى، أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. ثم يرجع النفقة إلى مصلح ويقول: والله لن أنزعها منك أبدا. علي بن الحسين من ذريتي فاطمة رضي الله عنها ومن آل بيت النبوة، وقع بينه وبين رجل شيء فسبه وواجهه بكلام قبيح. فلما كان من الليل ذهب إلى بيته وقال: يا ابن أخي، إن كان في ما قلت فغفر الله لي، وإن لم يكن في ذلك فغفر الله لك والسلام. فبكى وعانق وعلم أن هذه أخلاق منه. فالأحلف ابن قيس رحمه الله فيما ذكره الذهبي وغيره: لقيه رجل فسبه سبا سيئا، ثم أردف السب بقوله: لئن قلت كلمة لم تسمعن عشرا. قال: وأنت لو قلت عشرا لم تسمع واحدا. عملا بالقرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة أن رجلا وقع في عرض عمر بن ذر، هذا الذي كان يعظ الناس فيبكون ويعظهم غيره فلا يبكون، فقيل له بذلك، فقال: ليست النائحة المستدلى كالنائحة المستأجرة. وقع أحدهم في عرضه وسفه، فقال: يا ابن أخي، لا تفرطن في سفنا، أو لا تفرط في سفنا ولا توغل في سفنا، فإنا لا نعامل من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الشافعي رحمه الله يقول عنه يونس: فلقي ناظرت الشافعي يوما فوالله ما وجدت أعقل منه، فلقيني بعدها فأخذ بيدي وقال: أنا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة؟ أحمد بن حنبل عفى عن الجلادين بعد انقشاع فتنة حفظ القرآن، عفى عن الجلادين الذين اعترفوا أنهم كانوا يضربون السياط التي تندب منها الجبال، وقال: إني سمعت الله يقول وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ واغتدل الصديق رضي الله عنه وقال: ما ينفعك أن يعذب الله مسلما بسببك، ما ينفعك هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام أهل السنة الذي قلما يدرس مدرس أو يخطر خطيب إلى ذكره، لا لشيء إلا لما كان في قلبه من إيمان وتقوى وللسلوك في طريق الأنبياء، طريق العلم والتعليم والدعوة إلى الله. كان من أعد من ألد أعدائه ابن مخلوف الملك، وكان يفتي بقتله، ويراه مرتدا عن الدين خارجا من الملة، ويصرح بذلك في مجالسه، وأباح للأمراء قتله. فلما انتشر في الفتنة وتولى الناصر أراد من شيخ الإسلام فتوى لقتل أولئك الفقهاء الذين كانوا يرون حلية به وردته عن الإسلام، فجعل يحابه ويناظره ويثني عليه، وشهد بذلك ابن مخلوف ألد أعدائه. قال: ما رأينا من مشايخ الإسلام، ما رأينا من ابن تيمية، حرفنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فحاجج عنا، فحاجج عنا وصفع عنا، رحمه الله. ثم لما مات ابن مخلوف وسمع بذلك ابن القيم تلميذ الشيخ، فهرول مسرعا الى شيخ الاسلام ينقل له خبر وفاه عدوه. قال: فاخبرته فنهاني وتذكر لي وقال: انا لله وانا اليه راجعون. ثم اتى اهله فعزاه وقال لهم: انا لكم مكان الوالد، لا تحتاجون الى شيء الا ساعدتكم فيه. فجعلني ادعو لهم. هؤلاء الكبار، وهذه اخلاق النبوه، وهذا الذي ينبغي ان يكون عليه اهل الاسلام. اما اولئك اهل الخصوم في الخصومه، فهم من ابغض الخلق الى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما اخذه البخاري: ابغض الناس الى الله الهلك والخصم. نسال الله ان يتوب علينا جميعا وان يهدينا الى صراط المستقيم، وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.